بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد والرحمن علم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الحياء؟ وكيف يصل الإنسان المؤمن المسلم إلى هذا الحياء؟ تابعونا بعد الفاصل.
اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا الله.
برحب بحضراتكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد إداي. أهلا وسهلا كل سنة. أهلا طيب.
صح السلام سيدي. مرحبا. أهلا وسهلا.
الشيخ محمد جبريل أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير.
أكيد كامل الصحة والسلامة.
الحياء بمفهومه الحقيقي، مفهومه الإسلامي، نريد أن نصل إلى هذا المفهوم وأن نصل إلى الطريق الذي نسلكه حتى نصل إلى هذه الدرجة من الحياء من الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بآيات الذكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. نبدأ بالتفسير البسيط لمفهوم الحياء، لأن يعني في كثير من الناس ممكن يتصور أن المقصود من كلمة الحياء هو الخجل أو الكسوف، وأنها هذه نقيصة، الإنسان يقول لك ده خجول أو ده بيكسف ما بيعرفش يتصرف. لا، مش ده المعنى المقصود. فما هو معنى الحياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. الحياء خلق وغريزة يجب أن يحرص عليها المرء وأن يحاول الوصول إليها. وأهل اللغة وأهل الفقه تعارض القول بينهما مع تفسير حديث الرسول حضرتك تفضلت به، قالوا كيف يكون الحياء من الإيمان أو يعني شعبة من الإيمان، والحياء غريزة والإيمان اكتساب. أهل التحقيق فضوا الاشتباك ده وقالوا إن الحياء غريزة أو طبيعة، لكن المسلم الحق اللي يجد في نفسه عدم حياء يحاول أن يستحي حتى يكون عنده حياء، يعني يحاول يعمل لنفسه الحياء،
يكتسب
زي الإيمان. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا إيه؟ إن اللي ما عندوش بالإيمان هيبقى عنده، يعني اللي ما عندوش حياء لو بقى مؤمن وسلك مسالك المؤمنين بهذا الإيمان هيبقى عنده حياء. ولذلك لو تدبرنا الحديث، طبعا الرسول كان فاهم لغة وكان فاهم فقه وكان فاهم حديث، فالاعتراض اللي اعترضوا أهل اللغة وقالوا إزاي يكون الحياء شعبة من شعب الإيمان وهو صفة أو غريزة والإيمان اكتساب؟ قالوا إن سيدنا النبي عايز يعلمنا إن اللي ما عندوش حياء يعمل إيه؟ يسلك مسالك المؤمنين. طبعا كل إنسان أضرب نفسه، فمثلا لما يسمع قصة سيدنا موسى لما مشي أمام المرأة مش خلفها فيكتسب هذه الصفة من الإيمان، يسمع مثلا الشيخ جبريل بيقول توجيه يقلده يعمله، يسمع الكلام يقلد يحاول يصل هو إلى الحياء اللي هو مش عنده، هيصل إلى هذا الحياء اكتسابا عن طريق إيه؟ الإيمان. الإيمان اكتساب، كذلك اجعلوا الحياء إيه؟ اكتساب. في إنسان هيبقى عنده حياء بالصفة أو بالغريزة أو بالطبيعة، ده خلاص حضرتك تبص تلاقي حتى اللي ما عندوش بالإيمان بيحاول يبقى عنده، وده معنى الحديث الحياء بضع وستون شعب أو وسبعون شعب، يعني يا بضع وستون يا بضع وسبعون، عايز يقول إن الإيمان إيه؟ شعبه كتيرة أوي. الحياء شعبة، إذا كنت فقدها اكتسبها زي ما اكتسبت الإيمان لتصل إلى الإيمان عشان يبقى إيمانك إيه؟ كامل. وممكن واحد على فكرة أستاذ علاء بيقابلنا يقول لنا أنا مش عارف أعمل الحياء ده، يعني لما بدخل على مجتمع فيه نساء بدخل من غير ما بفكر، بعد ما بخرج بحس إن أنا عملت حاجة غلط. أهو ذلك، هو ليه محاولة الاكتساب، انك تشوف النقيصة اللي عندك في المسالك في السلوك نفسه وتحاول ايه تصل به. فاذا لقيت مجتمع نساء لا تجرح حياءهم ولا تدخل عليهم. فكر الرسول امر الرجال قبل النساء بغض البصر، هذا نوع من الحياء، بس الحياء غير الخجل، لان الخجل هو الكسوف، ممكن فلان يبقى مكسوف، الخجول مش هو ده الحياء، لكن الحياء هو الخجل، والعكس ليس صحيح. يعني ممكن الانسان اللي عنده حياء يبقى عنده ايه؟ خجل. ممكن الانسان يبقى عنده خجل بس ما عندوش حياء ويعمل تصرفات ما فيهاش ايمان، فيحاول يصل بسلوك الايمان الى الحياء. فحتى على اهل اللغه علمونا كده، قالوا اللي ما عندوش حياء يستحي، يعني يفتعل الحياء، يحاول يعمله الى ان يصل اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء مما يتصور البعض أو مما يتصور الناس، كان عنده حياء جم. فالرسول كان بالنسبة لنا احنا ايه؟ أسوة نتأسى به. كيف كان يمشي؟ كيف كان يعامل النساء، كيف كان يتصرف حين يدخل على مجتمع فيه نساء ورجال مثلا، كل هذه السلوك توضح أن الحياء من الممكن أن يكون مكتسبا كالإيمان. وده معنى الحديث، أن المفروض الإيمان مكتسب، فإذا ما كانش أنت عندك الحياء كصفة حاول برضو إيه تكتسبه بالتصرف.
شكرا. الحياء زي ما احنا وضحنا كده في بدايه الكلام صفه يكتسبها المؤمن حتى يزداد ايمانه، حتى يكتمل ايمانه، بما ان الرسول عليه الصلاه والسلام حدد الشعب ان هناك شعب من الايمان تترص فوق بعضها حتى نصل الى الايمان الكامل. الحياء من الله له يعني مفهوم مختلف عن الحياء من الناس. ان لما يقول انا اخجل مثلا من فلان، او اخجل وانا داخل على مجتمع فيه نساء زي دكتور هدايه ما قال، ده نوع من الحياء. اما الحياء من الله سبحانه وتعالى، اعتقد ان المسلم الحق يستحي من الله ان راه على معصيه.
نعم.
واعتقد والله اعلم يعني لم اكن مخطئا ان هذا له علاقه باليقين الذي تحدثنا عنه من قبل.
بلا شك.
نعم. اعبد الله
ما هي اخلاقك كانك تراه
فان لم تكن تراه.
احسن. فاعلم بانه يراك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكرا وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وله بعد. قال اهل العلم: الحياء هو أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يجدك في الطاعات ولا يجدك في المعاصي. ويقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. يعني إيه الكلام ده؟ الرأس وما وعى الحتة دي كلها، الفم والعين والسمع، أن تحفظهم عن كل ما يغضب الله.
نعم.
باختصار. والبطن وما حوى إشارة إلى شهوتي البطن والفرج، فألا تأكل حراما ده حياء، وأن تحفظ الفرج عن الحرام ده حياء، وأن تذكر الموت والبلى، من أراد وعظا فالموت يكفي. يعني واحد لا يتعظ بالموت فأنا مش حياء خلاص انتهي. والبلا عندما نكون عظاما نخرة ونسأل. وصدق رسول الله: لا تزول قدم عبد حتى يسأل أربع، عن علمه فيما عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال ستسأل عنه مرتين: جبت ازاي وديته فين، ده برضو حياة. واذكر الامام ابراهيم بن ادهم عندما تحاور مع رجل يريد ان يعصي الله، اللهم ذكرني ما نسيت، جاءه هذا الرجل وقال له: اريد ان اعصي الله. فقال له: ساقولك خمسة اسئلة، ان ضمنتها لي فاعصي ما تشاء. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. هذه واحدة. قال: كيف أذهب؟ الله يقول معالم الثاني، لكن عايز رخصة زي اللي دخل من دول. الله يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الوهلة الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تجلس في ملك الله. لا إله إلا الله. قالوا: كيف؟ أين أذهب؟ والله يقول: ولله ملك السماوات والأرض قل اللهم مالك الملك، إلى آخر الآية. الآية الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت وقال لك يلا بينا فلا تذهب معه، فقل له: انتظر حتى أتوب. قالوا: كيف ذلك؟ والله يقول في القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وأيضا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية الرابعة: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. لا إله إلا الله. أين أذهب يا إمام؟ والله يقول: وهو معكم أينما كنتم. هذه الخامسة ربما يكون فيها فرقة ولا حاجة. قالوا: إذا أردت أن تعصي الله وجاءك زبانية جهنم ليجروك إلى جهنم فلا تذهب معهم. قالوا: كيف؟ والله يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتاب الله عليه توبة نصوحة ومات عليها. سئل الحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: ثلاثة، علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن يراني على معصية. اللهم صل على سيدنا محمد الذي علمه
عليه الصلاة والسلام. الإثم ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مسألة أن الإنسان يجادل نفسه، يعني القصة اللي رواها الشيخ جبريل، أن واحد يعني هو لو كان عايز يعصم من نفسه كده ومش فارقه معاه ما كان عمل المعصية، لكن هو كأنه في حالة جدال مع النفس وحب يعني حد يعني يسمع هذا الجدال بصوت عالي. فالإنسان أحيانا يدخل في هذا الجدال مع نفسه وأحيانا مع الشيطان الرجيم، يعني يقول له: لا حاجة بسيطة، مش مشكلة، ما أصل ظروفك، ما أصل أنت هتعمل إيه، ما أنت مضطر.
يزين له،
يزين له المعصية.
نعم.
أنه مضطر لارتكابها، وأنت ربنا غفور رحيم. وبالتالي يسهل له الوقوع في الخطيئة. فهنا الفيصل هنا إيه؟ ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن أنت لو أبديت اللي في نفسك ده وقلت أنا عملت كذا، الناس هتغلطك وتقول هذا عيب وهذا حرام. إذن أنا عايز برضو نحاول نصل إلى السلاح الماضي اللي يخلي الواحد يصل إلى هذه الدرجة من الحياة، بحيث أن هو يستحي من الناس، وقبل الحياة من الناس أن يستحي من الله. ماذا يفعل؟
هو أن يضع كل أمر على ميزان الله ورسوله، وأن يضع كل أمر على ميزان اللي حضرتك تفضلت به. وده حديث ده مهم جدا نرجو أن نفهمه جميعا. يعني البر حسن الخلق معناها إيه؟ الحاجة اللي أنت عايز الناس كلها تشوفك بتعملها، بتحب يعني اللي أنت تحب الناس تشوفك عليها وبتعملها، ما تخافش، بتحس إنها إيه؟ حلال. اللي نازل يصلي الفجر بيعمل إيه يا صلى الله عليه؟ يرزع باب الشقة ويكح على السلم ويخبط ويعمل فضول عشان بيعمل عمل لو كل الناس شافته مش هيبقى خجلان. طب والحرامي بدون تشبيه بيلبس جزمة كاوتشي ويلبس جوانتي ويمشي بالليل ومش عايز حد يسمع على صوته ولا نفسه ولا اهو ده الاسم ما حكى في صدرك وخشيت ان تطلع عليه الناس. هو يقدر الراجل ده يعرف اذا كنت بعمل كده، اذا كنت انا خايف من الناس فما بالك بالله تبارك وتعالى. وقف. كان النعمان بن منذر كان ماشي فلقى تفاحة مرمية في الأرض قدام جنينة، فأخذ منها قطمة واحدة، عمل اللي انت حضرتك قلته وزنها. هل دي حقي؟ هل كده أنا بعمل حاجة ترضي الله؟ فخبط على البستان ففتح له واحد فقال له: أنا خدت من التفاحية دي قطمة، يتاخدها وتسامحني هتسيبها لي؟ فقال له: أنا مملوكش أسامحك. صاحب البستان على بعد أميال قال له: أمشي أروح. شوف بقى مشي زي من هنا أسوان عشان يقولوا سامحني في قطمة، وخد التفاحة معاه. صاحب البستان لما الراجل ده راح له قال لك: الراجل ده يعني ملوش مثيل، ده ما يتسابش. فهو كان عنده بنت على درجة عالية جدا من الحياء، فقال له: أنا أسامحك فيها بس تتجوز بنتي. قال له: إذا كان هو ده سبب إنك تسامحني أنا مستعد أتجوزها من غير ما يفكر هي إيه. فحب يعمل له اختبار أعلى، قال له: بس خد بالك إن بنتي عمياء بكماء صماء مقعدة. قال له: موافق. خلاص عقدوا العقد وطلع يبني بيها في الدور الثاني، فدخل عليها هو عارف انها لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، مفيش حاجة خالص. قال: السلام لله. ألقي السلام لله سبحانه وتعالى. فألقى السلام فردت عليه وتحركت نحوه، يبقى بتسمع وبتشوف وبتتكلم. قال لها: أبوك قال لي حاجة غير كده خالص. قال: إنك صماء بكماء عمياء مقعدة. قالت: صدق أبي، فأنا صماء عما يغضب الله، بكماء لا أتكلم إلا بما يرضي الله، عمياء لا أنظر إلى ما حرم الله، مقعدة لا أتحرك إلا في سبيل الله. وبنى بها وأنجب الخليفة الإمام أبو حنيفة النعمان اللي هو اللي احنا بنطبق فقهه في مصر هنا. كانت النتيجة للاثنين دول عشان ده عنده خلق الحياة وهي عندها خلق الحياة، لما تزوجوا أنجبوا إيه. ولذلك الإنسان لازم إن لم يكن عنده الحياء فيجب عليه أن يستحي شيئا فشيئا حتى يبقى إيه عنده خلق الحياة حتى يتخلق بهذا الخلق،
حتى يعتاد عليه،
حتى يعتاد عليه، يبقى طبيعة عنده. والحياة من الله زي ما الشيخ بيتفضل وحضرتك أهم من الحياة من الناس. لو احنا ضبطنا الحياة من الله هيبقى الحياة من الناس ايه؟ شيء عادي. ولذلك من عرف الله خافه، ومن خاف الله امتثل أوامره، ومن امتثل أوامره اجتنب نواهيه. من كان خلقه ذلك صار أحسن الناس، ومن كان ذلك أحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يكون أتقى الناس. فالحياء يصل بك إلى التقوى وهكذا.
بتذكر سيدنا عمر بن الخطاب،
نعم،
رضي الله عنه، هو بيعس وبيمر الليل سمع الأم اللي بتقول لبنتها يا بنية ذق اللبن،
بائعة اللبن، نعم.
فيعني دي ما هو ده نوع من الحياة.
هذه البنت يا أستاذ علاء قالت كلمات
الله الله
في منتهى العبقرية.
لو قالت لأمها، ولذلك برضو خد بالك الحكاية اللي أنا حكيتها والحكاية اللي أنت تفضلت بيها، ده كانت نتيجتها أبو حنيفة النعمان، دي كانت نتيجتها عمر بن عبد العزيز، لأنه برضو سيدنا عمر قال البنت دي ما تتسافش، وخدها وربها عنده وجوزها لابنه، فخلفه عمر بن عبد العزيز. القضية في إيه؟ قالت لها إيه البنت للأم؟ قالت لها قال اللبن تغشين وتحنثين باليمين، لأنها حلفة سيد عمر ما بتغشش، وتكذبين على أمير المؤمنين، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. أهو الحياء من الله. البنت بدأت بإيه؟ هي خايفة من ربنا. البنت استغربت إزاي أمها بتحلف بالله. قالت لها لو مش أنت خايفة من عمر، طب وربنا سبحانه وتعالى؟ إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا.
يا سبحان الله. أعود مرة أخرى للخلط بين يعني الحياة والخجل، والبعض أحيانا خصوصا في التفريق ما بين النساء والرجال، البعض يرى أن الحياة أو الخجل خلق أنثوي، بينما لا يجب أن يتحلى الرجل أو أن يتصف بهذه الصفة. فأنا برضو عايز نوضح الفرق بينهم، خصوصا يعني أن ده فعلا شيء يعني بيبقى فيه خلط كتير.
هو الفرق بين الحياة والخجل لغة
وبين الرجال والنساء،
لا، الحياة هو الحياة، الحياء هو الترفع عن الدناية أو عن كل فعل قبيح، وهو خلق يمنع صاحبه من فعل ما قد يلام عليه.
نعم،
وصل دي. أما الخجل هو أن يخجل الإنسان من نفسه إذا رآه أحد على معصية، يعني دائما يكون حال التلبس،
يعني باللغة العامية الإنسان مكسوف من نفسه،
مكسوف من نفسه. على كل حال الوجه هو محل الانفعال أو محل الانفعالات، قد يصفد حزنا لوقوع مصيبة، وقد يصفر وجلا من اضطراد أو خوف، وقد يحمر خجلا من فعل ما قد يلام عليه. هذا هو الفرق بينهما. اللي بعد
هو نقول يعني شوف اللي يوضحها قوي الفرق بين الحياء والخجل هنا. يعني ممكن الإنسان يبقى عنده خجل بس ما عندوش حياء، هو وشه يحمر لانه عمل حاجه الناس كلها الحياء كان يمنعه. بقى اللي انا عايز اوصل
الحياء كان يمنعه من الفجر.
ايوه، يعني شوف الشيء جبريل وضحها قوي، ان الوش يحمر هو عمل حاجه اهي اتكسف من الناس. لو كان عنده حياء كان ايه اللي حصل؟ ما كانش عمل الحاجه اللي فيها خجل اللي سببت له خجل. فالحياء اعلى من الخجل.
اذكر هنا قول سيدنا العباس يقول الحياء والإيمان في قرن، يعني في كوب، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر.
بالضبط، ولذلك سيدنا النبي قال إنه بضع إنه شعبة من الإيمان.
ومشكلة وبس، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، في حديث آخر.
تمام. طيب السؤال هنا بقى اللي وصلنا ليه فيه، يعني ما اقتربنا من نهاية هذا اللقاء، هل الحياء صفة فقط للمخلوقات أم أنها أيضا صفة للخالق جل وعلا؟ يعني لما نتذكر حديث سيدنا رسول الله، لما هو بيحكي عن رب العزة ويقول أنه يستحي من عبده المؤمن إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خالبا، يعني إيه عظمة، يعني إيه عظمة معنى الحياء عند الخالق وهو القادر على عباده ويستطيع بلا مساءلة من أحد وبلا مراجعة أن يقول قبلت من فلانا ولم أقبل من فلان، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستحي من عباده، إزاي؟
لا، هو دي بقى نقطة يعني حضرتك كويس أنك أثرتها، لأن المفهوم فيها المفروض يبقى مقلوب.
إزاي؟
إن الله لا يستحي يعني لا يستبقي، يعني هو قادر انه ما يردش ايد العبد خائبة، بس ده مش حياء، لان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ما ندخلش الصفة دي عند الله. القرآن واضح في المسألة دي، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة، لما قالوا لما هم قالوا الكفار قالوا يعني ربنا يضرب مثال بدبانة ولا ابن موسى ولا الله يستحي من ذلك، هم قالوا كده. قال رد عليهم القرآن قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. معنى يستحي هنا يعني يستبقي، هو مش مشكلة عنده سبحانه وتعالى إنه يحلف بدبانة، أو لأنه خالق كل شيء. بس الحياء مش عند ربنا، لا لازم نفهم إنه ليس كمثله شيء. هو هنا لا يستحي يعني أو يستحي أن يرد يد العبد خائبة، مش حضرتك قصدك في الدعاء، لا هو لا يستبقي، يعني هو سبحانه وتعالى قادر ان هو ما يردهمش خائبتين، بس ده مش حياء، ده مش لله.
انا كويس ان انا سألت السؤال ده عشان برضو نوضح
الفرق
عشان نفهم فهمه الصحيح.
هو كده يعني هو مش لله سبحانه وتعالى الحياء مثلنا، لان زي شوف الشيخ جبريل لما عرفه ووضح لنا جاب حتة الخجل عشان نبين، فقال لك انه الحياء خلق يمنع صاحبه انه يضع نفسه في الخجل. ده المعنى بقى عشان خد بالك يا استاذ علاء، في تعريف لاهل اللغه وتعريف لاهل الفقه وتعريف لاهل الحديث، فده التعريف الشامل ليهم. فالمولى عز وجل مش كده، ليس كمثله شيء، انما هو سبحانه وتعالى لا يرضى ان يرد يد العبد خائبة، ادي معنى يستحي، لا يرضى سبحانه وتعالى ان يرد يد العبد خائبة. وقد شاب الرجل في الاسلام مثلا او شاب نشا في طاعه الله، ربنا ما يرضاش يرد ايده خائبة، بس لازم نحطها على ميزان ليس كمثله شيء، فلا ننقل الصفه اليه بمفهومنا. يعني هقول لحضرتك من تعريف اهل اللغه في الحياء انه الاحتشام او انه التوبه والحشمه. فاذا خدنا كلمه التوبه، التوبه لمن؟
لمن اذنب
ولمن في الاداء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، التوبة في مرجعها لله. فيبقى هنا الحياء أو أن ربنا لا يستحي، يعني ربنا لا يرضى أن يرد يد العبد خائبة.
فهم لا قلوبنا حياء منك.
أمين يا رب.
وإيمانا صادقا. نختتم هذا اللقاء بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا.
اللهم أمين.
اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، إنك على ما تشاء قدير. وصلاة وسلاما على الهادي البشير السراج المنير، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا منزل القرآن على النبي العدنان، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن، وابن بأدب القرآن وبسنة خير الآن. يا حنان يا منان، اللهم ارزق الحياء منك والحياء من رقيك. اللهم نور وجوهنا بالحياة، اللهم نور وجوهنا بالحياة، اللهم نور وجوهنا بالحياة، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء، برحمتك يا رب الأرض والسماء. سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، يا كاشف العذاب اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام. اللهم جمل نساء المسلمين بالعفة والحياء. اللهم جملهن بالعفة والحياء واجعلهن ممن تاب إليك وأناب برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.